بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. أحيي الإخوة والأخوات في سلسلة جديدة ضمن مبادرة منصت، وهي تتحدث عن الاجتماع الإنساني، عن خواطر وملامح ومعالم نستطيع من خلالها بإذن الله عز وجل الوصول إلى قاعدة كلية تضبط الظاهرة الاجتماعية والاجتماع الإنساني. الاجتماع الإنساني منذ أول إنسان على هذا الكون وإلى أن تقوم الساعة يحتاج إلى قاعدة كبرى نكون على أساسها مفهوم كلي للعالم والحياة. ولنبدأ السير في هذه الخواطر بسؤال مركزي يعتبر عتبة في الإجابة على هذه القاعدة، أو في تكوين هذه القاعدة بمعنى أدق. ما هو أصل الاجتماع الإنساني؟ حارت عقول الفلاسفة في الإجابة على هذا السؤال، وتولدت عشرات الإجابات، وولدت نظريات كثيرة وسرديات تجيب عن أصل الاجتماع الإنساني. كونفوشيوس الحكيم الصيني يرى أن الاجتماع الإنساني يقوم بالدولة الأخلاقية، لأنه عايش زمن اضطراب واحتراب في مجتمعه كان يهدد أفول الحضارة الصينية المتألق في ذلك الأوان، ولذلك رأى أن الحل في الدولة الأخلاقية، ولذلك دعا إلى إنشاء طبقة عليا مستنيرة تعطى وحدها مقاليد السلطة وتضع قواعد الحكم والسياسة الصحيحة. أفلاطون الفيلسوف اليوناني يرى أن الاجتماع الإنساني يقوم على التفرق والتنافس والنزاع، ولذلك يرى أن الحل في المدينة الفاضلة، ويرى ضرورة وجود الإنسان الفيلسوف الذي يدبر الأمور في المدينة الفاضلة من غير قانون ولا مرجعية لما يتمتع به من الحكمة الكافية، ولذلك يرى بأن يعمل المجتمع على تكوين فلاسفة في المقام الأول، ثم بعد ذلك المجتمع يوليهم مقاليد الأمور بعد اكتمال تكوينهم العقلي. لو نظرنا في المجتمع الأوروبي إلى ما قبل الثورة العلمية وعصر الأنوار، نجد أن الاجتماع الإنساني أو أصل الاجتماع قائم على الكنيسة البابوية، لأنها أصبحت الكنيسة أو أصبحت الكنيسة البابوية هي المؤسسة الحاكمة، وأعطت الإمبراطور سلطة إلهية تخول له أن يطيعه البشر في كل ما يأمر، في كل الأنظمة وفي كل القوانين. في المقابل نشأت، أو في مقابلها نشأت مدرسة القانون الطبيعي، اللي ترى أن أصل الاجتماع الإنساني هو الطبيعة، فالأصل هو الطبيعة وقوانينها الثابتة التي يجب على الإنسان أن يتفاعل معها، أي يتفاعل مع هذه الطبيعة ليستلم منها القيم والأفكار والتصورات والحقوق والواجبات، ومن ثم يصاغ القانون الذي يحكم المجتمع. ماركس وتوماس هوبز يرون أن الأصل في الاجتماع الإنساني هو الصراع. هوبز يسميه حالة الطبيعة الأولى للإنسان، وماركس يسميه الصراع الطبقي، لكنهما يختلفان بعد ذلك. فتوماس هوبز مثلا يراه صراعا بين الكل، حرب الكل ضد الكل، فهو يرى أو يفترض حالة وحشية عليها البشر، ويفترض نفس بشرية منطوية على الشر المحض، وأن كل فرد كان يتربص بالفرد الآخر، ولذلك البشرية ولذلك المجتمعات بحاجة إلى عقد اجتماعي يتنازل كل شخص عن حقه في استخدام القوة وعن حريته المطلقة، وأن يتنازلوا إلى الحاكم الذي بيده كل شيء وبيده تدبير مصالح الناس وتفصيل النظم والقوانين. بينما ماركس مثلا هو يراه صراعا بين الطبقات، وهذا الصراع يحتاج إلى 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 ثورة طبقة العمال لتحطيم الطبقة الرأسمالية. نيتشه يرى أن أصل الاجتماع الإنساني هو القوة، قوة الفرد، قوة الإنسان، ولذلك هو يقول بموت الإله تعالى الله، ويبحث عن الإنسان الأعلى سوبرمان، ولذلك هذا الذي دفع به لكره الضعف والضعفاء والرحمة بهم والشفقة عليهم، ويرى أن معنى هذه الحياة ومغزى هذه الحياة تحقيق الرغبات والأشياء التي تجلب السعادة، وهي الثروة والقوة والصحة والسلطة وغيرها. أما القرآن فالقرآن ينظر إلى الاجتماع الإنساني بمنظور آخر، القرآن ينظر إلى أصل الاجتماع الإنساني بمنظور آخر. ومفتاح فهم المنظور القرآني لأصل الاجتماع الإنساني ربما يكون بفهم الخيط الناظم بين الفطرة والوحي والنبوة، الخيط الناظم بين الفطرة والوحي والنبوة. ودعونا نعيش مع هذه الثلاثية. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يقول كل مولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة كما يقول الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا هو الميثاق الذي نبأنا الله سبحانه وتعالى عنه في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه الفطرة السليمة التي خلق الناس عليها هي فطرة ملائمة لتلقي الأوامر والنواهي والتكليفات الشرعية، لكن هذه الفطرة لا تستقل بذلك، لا بد أن يشكلها الوحي، وهذا الوحي يكون عبر النبوة والأنبياء، وبهذا يصلح الاجتماع الإنساني. بهذه القضية الفطرة والوحي والنبوة يصلح الاجتماع الإنساني ويتفاعل لتحقيق الغاية والمغزى من وجوده كما سنوضحه إن شاء الله تعالى ونتحدث عن جميعا في اللقاء القادم. كلما انحرفت أو فسدت الفطرة اختل الاجتماع الإنساني، وحينها فإن الرسل يأتون ويتعاقبون. وتعقيبا لهذا المعنى ثمة بعض الإشارات: أول مجتمع إنساني كان مجتمع توحيد، الفرد الأول الذي قام عليه البناء الاجتماعي أو الذي قام عليه البناء الاجتماعي الإنساني هو آدم عليه السلام، وكان إنسانا نبيا وعلمه الله أسماء كل شيء. ولذلك نقول إن أول مجتمع إنساني في التاريخ كان مجتمع توحيد قائم على النبوة والوحي الذي يوحي به الله للأنبياء. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح، لكن قبل هذا كانوا على الإسلام، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ابن جرير روى بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقال قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا بعد ذلك، فبعث الله عز وجل نوحا وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وعكرمة يقول: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. لذلك كلما انحرفت أو فسدت الفطرة اختل الاجتماع الإنساني، وحينها فإن الرسل يأتون ويتعاقبون. ولذلك في الصحيحين: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. إذن الأنبياء يأتون بالشرائع من عند الله عز وجل لسياسة وإصلاح الخلق والمجتمعات. مرة أخرى، إذن الناس خلقوا على الفطرة، ومن ثم فطبيعة النفس الإنسانية ملائمة لطبيعة الأمر والنهي، فيها إمكانية خلقية ونفسية لقبول الحق والخير. لذلك الناس جميعا واقعون تحت دائرة التكليف الإلهي، ومتعلق بهم أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه الذي يأتي عن طريق الرسل والأنبياء المبعوثين بالكتاب والبينات. ذلك أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على الإسلام، لكن الله عز وجل لم يدعهم للفطرة وحدها. الفطرة قد تفسد أو تتبدل بفعل الوضع الاجتماعي، ولذلك تزداد الحاجة للرسل. إذن هذا هو أصل الاجتماع الإنساني بالمنظور القرآني، أنه قائم على الفطرة والوحي والنبوة. وضبط هذا السؤال أو إجابة هذا السؤال مهمة جدا ومفيدة من عدة نواحي، ولعلي أبرزها أو ألخصها في 3 ملامح. الملمح الأول أن معرفة أصل الاجتماع الإنساني عتبة مهمة جدا في الوصول إلى القاعدة الضابطة للظاهرة الاجتماعية والاجتماع الإنساني. والعتبة الصحيحة تقود إلى الباب الصحيح، والباب الصحيح يقود إلى الطريق الصحيح. إدراك أصل الاجتماع الإنساني بالمنظور القرآني لبنة مهمة جدا في فهم الاجتماع الإنساني. الملمح الثاني الذي يبين ويوضح أهمية هذا السؤال وإجابته الصحيحة، إدراك الفارق الشاسع بين المنظور القرآني وبين السرديات الأخرى التي تشرح وتفسر الظاهرة الاجتماعية وتدبر الاجتماع الإنساني. دعونا نعقد مقارنة سريعة بين المدرسة التوحيدية والقرآنية والمدرسة الأفلاطونية التي مرت معنا قبل قليل. المدرسة الأفلاطونية واحدة من أكبر المدارس الفكرية التي أعطت مفهوماً كلياً للحياة وللعالم وللغايات الإنسانية والاجتماعية، وهذه المدرسة لها تطورات ومآلات في السياق الأوروبي وفي الفكر الغربي الأوروبي. المدرسة الأخرى هي المدرسة التوحيدية، مدرسة الإيمان، المدرسة القرآنية، أيضاً قدمت مفهوماً كلياً للحياة وللعالم وفي فلسفة التاريخ وغايات الاجتماع الإنساني. حينما نقارن بين هاتين المدرستين سنجد أن مدرسة التوحيد تجعل الحكم لله سبحانه وتعالى، والنظم ومنها النظام الاجتماعي وغيره ليس فناً يختص به فرد من الناس، فيلسوف من الناس أو فئة من الناس الفلاسفة، كما ذهب إلى ذلك أفلاطون في جمهوريته، كما زعم أن الحكم ينبغي أن يسند إلى الإنسان الفيلسوف دون غيره. بينما في المنظور القرآني لا يوجد إنسان فيلسوف كامل العقل يكون مختص في غايات الاجتماع الإنساني واستحداث قيم تهدي مسار الإنسان وتضبط علاقاته وتضبط علاقات المجتمع، لكن يوجد الإنسان الرسول الذي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا تأكيد أن نقول أصل الاجتماع الإنساني قام يقينا وليس افتراضا على النبوة الأدمية التي شرعت مبدأ التسليم لله سبحانه وتعالى، وعلى أساس ذلك بدأت الحياة الاجتماعية وبدأت سيرها. لم يكن هناك مجتمع وحوش أو تنازع أو تفرق كما ذكر أفلاطون، وإنما كان هناك مجتمع الفطرة والنبوة التي يهتدي بها النشاط الإنساني. فإذا ما اختل الإنسان الوضع الإنساني وانبهمت الرؤية فإن الرسل يأتون. لذلك نجد في المنظور القرآني أن الخروج عن الفطرة أو الوحي أو النبوة يسبب ظاهرة أو مشكلة اجتماعية يسميها القرآن الفساد في الأرض. فالخروج عن الفطرة فساد، تعطيل الوحي فساد، الإعراض عن النبوة فساد، والحديث عن مشكلة الفساد في القرآن مستفيضة جدا وظاهرة وواضحة. الأمر الثالث الذي يبين أهمية الإجابة على هذا السؤال أو الإجابة الصحيحة على هذا السؤال أن السير في طريق فهم الظاهرة الاجتماعية والاجتماع الإنساني يحتاج إلى ضبط البدايات حتى تصح النهايات، خصوصا إذا ما لاحظنا أن هذه المبادئ التي تؤصل لأساس الاجتماع البشري ليست أفكاراً في الهواء، وإنما هي أفكار عابرة للزمان والمكان وللجغرافيا وللتاريخ. فالأفكار غالباً لا تموت، بل هي تنمو وتثمر أنساقاً ونظماً ونماذج. مثال بسيط أو عدة أمثلة: سردية هوبز التي مرت معنا قبل قليل، طورها جون لوك وأيضاً بعده جاك روسو، صارت تشكل المرجعية العامة للفكر الليبرالي. السردية الماركسية تحولت إلى عقيدة ونظم اقتصادية وسياسية واجتماعية، بل قام على ضوء مفاهيمها الحاسمة ثورتان من أكبر ثورات العصر الحديث، الأولى في روسيا 1917 ميلادي والأخرى في الصين 1949 ميلادي، ودخلت الدول تحت مظلة الحكم الشيوعي لعقود عديدة إلى أن طبعا انهار المعسكر الشيوعي السوفيتي في نهاية عقد الثمانينيات الميلادية. ولذلك دعوني أختم هذا اللقاء بسؤال: الأفكار أو كثير من الأفكار المقلقة التي نعيشها اليوم في القرن 21 الميلادي، هل هي تطور لهذه السرديات؟ أدع ذلك للتأمل والنقاش، وألتقيكم في اللقاء القادم بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.